أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر بعض الأمثلة التي يجري فيها الاستصحاب دون إشكال، ويكون الأثر المترتب على اللازم كالأثر المترتب على الملزوم. وقلنا إن من هذه الأمثلة كوجوب الشيء الذي يلازم وجوب المقدمة، فإذا ثبت وجوب لشيء وكان هناك أثر لوجوب المقدمة ترتب عليه دون إشكال، وكذلك وجوب الشيء الذي يستدعي حرمة ضده، والأمر كذلك أيضا في التكليف بالأهم الذي يستدعي سقوط التكليف بالمهم. فهناك تلازم بين بين عالمي الثبوت والإثبات. وإن كان الأخند يرحمه الله أورد تخريجا لهذه الأمثلة، وتخريجه كالتالي: قال يرحمه الله في بعض الأحاديث يكون الشيء واجب واقعا، لكن الأثر يترتب على الأعم من الوجوب الواقعي والظاهري. وبما أن الأثر يترتب على الأعم فلا بأس أن يترتب الأثر هنا على وجوب المقدمة، وكذلك على حرمة الضد، وكذلك على سقوط التكليف بالأعم وهلم جرى. وقد ناقشنا فيما أفاده يرحمه الله، وقلنا إنما أفاده هو خلط بين عالمين: المنجزية للتكليف تترتب على الأعم من التكليف الواقعي والظاهر، أما أن يترتب الأثر على اللازم، والحال أن الشيء لا يجب إلا واقعا، فهذا مثل ما نسميه ليس في محله. وإن كان هناك تلازم بين الشيئين بس ليس في محله، باعتبار يعني من باب المصادرة على المطلوب، أو ثبت العرش ثم النقش، كلامنا شنو يعني هل هذا يثبت أم لا؟ أنت كأن شو تقول لنا؟ تقول ثابت بالوجوب الظاهر. كلامنا الاستصحاب هل يترتب أم لا؟ كذا ينبغي. من جملة ما يمكن أن يلحق بما تقدم من الأمثلة، بل هو أولى بالإلحاق، ما دل الدليل الشرعي على وجود التلازم فيه. هناك أمر يكون الدليل الشرعي دال على وجود التلازم، فنستطيع أن نرتب الأثر على اللازم باعتبار دلالة الدليل الشرعي عليه، وكأن هذا من قبيل ما ذكره الكمباني، من قبيل ما ذكره الكمباني. الكمباني ايش قال؟ قال إذا هناك تلازم بين العلة ومعلولها فليقين بالعلة ويقين بالمعلول. هنا كذلك باعتبار وجود دلالة بين هذين المتلازمين، فالدليل على أحدهما دليل على الآخر، فإذا كان هناك أثر لأحد اللازمين ترتب بشكل مباشر. ها؟
تلازم
تعبدي
وذاك
تلازم عقلي. ايوه من قبيل، قلت من قبيل ضد الروايه، دللت عليه الروايه او الايه او الاجماع، وذاك العدل. بيان ذلك يقول جاءت بعض الروايات لتقول لنا هكذا: اذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصر. عرفنا؟ فمعنى ذلك أنه إذا تحقق السفر ترتب الأمران معا، هناك معية بينهما بقطع المسافة، راح يترتب شنو؟ الإفطار، وراح تكون الصلاة قصرا. طيب، فمعنى ذلك إذا أنا عندي نذر وكان النذر يترتب على شنو؟ على الإفطار. قلت هكذا: إن وفقني الله للإفطار حلالا لا أتصدقن بدرهم. وفعلا سافرت في الشهر الفضيل الكريم، فواضح بعد أنا قصرت في صلاتي، معنى ذلك أنه الإفطار احنا عندنا شو نسميه؟ عزيمة، ليس برخصة. ومعنى ذلك أن الأثر وهو وجوب الصدقة سوف يترتب. وهذا مثل كلام الكمباني، يعني إن اليقين بأحدهما راح يستتبع اليقين بالطرف المقابل له. بس ها هنا الدلالة كما يشير الماتز، دلالة مأخوذة من التعبد بالدليل، وهناك دلالة آتية من التلازم التكويني. بس ما في فرق بينهما، عرفنا؟ يعني الأثر لأحدهما هو أثر للآخر دون إشكال. أي طيب، الماتن هنا عنده استثناء، يقول كلامنا عندما نقول هناك تلازم بين التعبد بأحدهما والتعبد بالآخر، هذا على فرض أن يكون هناك وضوح في الدلالة الدالة على هذا التلازم، بمعنى أن يقول لنا إذا ثبت هذا ثبت ذاك، يعني دلل على هذا بنحو بين بالمعنى الأخص. طيب، بمعنى آخر أيضا يقول إن أحدهما أمار على ثبوت الآخر، فإذا ثبت الإفطار معنى ماذا؟ طبعا مو كل إفطار، يمكن واحد مريض، إفطار يعني اللي من السبب نفسه، لأن كلاهما ماذا؟ يترتب على قطع المسافر، راح يثبت أداء الصلاة قصرا، وإذا ثبت أداء الصلاة قصرا راح يلزم الإفطار. ولذلك أصلا الواحد حتى ما يجوز له يصوم بالنذر في رمضان، لما مر علينا أنه لا يؤتى بغيره فيه، عرفنا؟ فإذا كان ثبوت أحدهما آية دال على ثبوت الآخر، فمعنى أن الأثر لأحدهما راح يترتب على ثبوت الطرف الآخر، يعني يكون آية ودليل علامة دل عليه، وهذا يطرد لنا وهما أو دخلا مقدرا، بمعنى أن الأبحاث التي مرت والتي تقول إن الأثر المترتب على اللازم ليس بحجة، هنا الدلالة مو فقط تدلل على التلازم المحض والمجرد، عرفنا؟ وإنما تدلل على الإمارية كما قلنا، الأمارة، بمعنى أن هذا دليل لثبوت ذلك الشيء، مو فقط يقول يتلازمان حتى تقول أن ثبوت أحدهما مو معنى ترتب الأثر على الآخر، تناقش بالمناقشات السابقة، عرفنا وياي أنتم؟ طيب، طبقوا هذا المقدار البسيط. الأمر الثاني، قد تضمنت بعض الأدلة الشرعية، تضمنت بيان التلازم بين أمرين من دون أن يكون أحدهما أثرا للآخر، بل قد يكونان أثرين للسفر، مثل قوله عليه السلام إذا قصرت أفطار، وإذا أفطر قصر، وذلك ما شاء الله متعلمين بس على وين؟ على الإفطار، يقولون ها احنا إذا وصلني لهنا بعد نفطر، وجاء وقت الصلاة نقول لهم بعد وأكلوا عليكم بالعافية، قصر وإيه؟ نعم أحسن. على كل والظاهر أن استصحاب أحد اللازمين في مثل ذلك في مثل ذلك يقتضي ترتب اللازم الآخر، فإن الملازمة المذكورة جيء بها سيقت لبيان التعبد بأحدهما عند ثبوت الآخر، فأحدهما وإن لم يكن موضوعا لكن هو مثل ما قلنا آية وعلامة، إلا أنه موضوع للتعبد به، فاستصحاب أحدهما كما يقتضي التعبد بأثره المترتب عليه أيضا يقتضي التعبد بالتعبد بالآخر لأنه أثر له. مثل شنو؟ يقول كاستصحاب عدالة الشاهدين، المقتضي للتعبد بالتعبد بالأثر المترتب وهو المشهود به، عرفنا؟ وبالجملة المقام لا يخرج عما سبق من استتباع كون أحدهما أمار على ثبوت الطرف الآخر، ولذلك يقول التعبد بالشيء التعبد بأثره الشرعي غايته أن الأثر في المقام ليس هو اللازم. يكون نعرف حتى تقول هذا راح يأتي فيه الإشكالات المتقدمة، شو الفرق بين ما تقدم وهذا؟ نقول لك ها، ما تقدم كان فقط مجرد علاقة لازمية، وقد قلنا إن الدليل دليل لا تنقض غير ناظر إلى هذه العلقة التلازمية، ليكون ماذا؟ الأثر المترتب على اللازم كأثر الملزوم، مو بناظر لا أصلا، عرفنا؟ ها؟
لا
أطلاق يشمله. نعمين. أما هنا شو نقول؟ نقول ناظر، عرفنا شلون؟ ونظر مباشر بعد، مو بس ها منصوص. أحسن، منصوص. طيب نعم، لو استفيد من الأدلة محض التلازم بين الشيئين، شفت الدخل المقدر والدفع، يعني حتى يقول لك ترى ما أوردنا من إشكالات متقدمة لا يردها هنا لوجود الفارق الجوهري بين المقامين، من دون أن يساق مساق أمارية أحدهما على الآخر شرعا، فلا مجال للتمسك باستصحاب أحدهما في إثبات الأثر المترتب على الآخر. ما يعني؟ طيب احنا يبدو اليوم كله دخل ودف، قلنا إن الاستصحاب غير حجة في إثبات الأثر المترتب على اللازم لأنه غير ناظر إليه، هذا اليوم قلنا وأمس واللي قبله طول الوقت كنا نؤكد على هذه المعلومة. لما نقول ليش الاستصحاب مو حجة نقول مو بناظر، راح ندفع دخله نشوف أصلا أكثر الموارد في الحقيقة الاستصحاب شو يترتب عليه؟ يترتب على لوازم، بمعنى أن الأثر لولا وجود هذا التلازم لما ترتب الأثر الشرعي. يقول شو نطرح لك أمثلة، وهذه الأمثلة مرت علينا، احنا نقول الأحكام الشرعية الله جعلها على الطباع وعلى الأفراد، على الطبايع معي، بنحو ماذا؟ الكلي المنطبق على تمام أفراده. فقال مثلا الخمر كأمر كلي حرام، عرفنا؟ وهكذا بقية الأمور، بعد الحكم ما رتب على الفرد وإنما هو الفرد مصداق لانطباق ذلك الكل عليه. تعال إذن أنا عندي مورد في الخارج، وهذا المورد الخارجي الذي أريد أن أستصحبه هو مصداق لكلي. نجس يعني الحكم كان لكلي النجاسة، مو لهذا المفرد الخارج، هذا كمصداق لكلي النجاسة. طاهر الأمر كذلك، حرام أيضا كذلك. عرفنا؟ العناوين الكلية هي التي تترتب عليها الأحكام. ولما نريد أن نستصحب، ما أكثر ما نستصحب الفرد كموضوع خارجي يترتب عليه حكم كالعدالة للاقتداء به أو لقبول شهادته، وهكذا الأمر في النجاسة والحرمة وهلم جرى أو جرى. ومعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نرتب الحكم الشرعي الذي ينطبق على هذا الفرد إلا من خلال اللازم، وهو انطباق ذلك العنوان الكلي على الفرد. ولولا هذا التلازم بين الفرد والكلي الذي هو مورد الحكم الشرعي لما انطبق أو لما جاز إجراء الاستصحاب ليترتب الأثر. ففي الحقيقة ترتب الأثر لوجود التلازم بين الفرد والعنوان الكلي، ساغ وصح انطباق الأثر لهذا التلازم العقلي. عرفنا؟ بمعنى آخر، بيان ثاني، أن ما أتعبنا به أنفسنا ليس بسديد بل ليس في محله، لأننا لا نستطيع أن نستصحب حكما من الأحكام أو موضوعا من الموضوعات ونرتب الأثر على الحكم أو الموضوع إلا إذا كان هذا الأثر من خلال اللازم بانطباق الكل على مصداقه الذي هو انطباق عقلي. بمعنى أن اللازم التلازم عقلي بينهما، وعندئذ يجوز الاستصحاب. ولولا هذا التلازم العقلي بين الفرد والكلي، بين الحكم لهذا المصداق وبين كل الحكم، لما صح لنا إجراء الاستصحاب. عجيب، عرفنا؟ واضح الإشكال، يعني الإشكال على أساس المطلب. أي يقول عاد أنت مو إذا علمناك قلنا لك الاستصحاب المثبت لا يجري يصبح نظرك دقيقة بحيث تطبق هذه النتيجة التي علمناك إياها في كل الموارد وتشكل بما أتقنته تعلما علينا، احنا اللي علمناك هذا الصنعة، وجيت الآن ماذا تشكل بهذا المطلب علينا؟ قلتها دائما عندنا أصل مثبت، وين أجل المورد اللي ما ينطبق عليه الأصل المثبت؟ يصير بعد ما في إلا إذا كان الأثر يترتب على الكل المباشر، عرفنا؟ أما في الموارد اللي هي جزئية وبحيث الأثر يترتب على الفرد أو على المصداق كمصداق للكل، فش نقول؟ نقول انطبق عليه من ناحية التلازم القهري والعقلي. لا يا حبيبنا، لا ينبغي أن تأخذنا بهذا المأخذ. ليش؟ يقول ها شو؟ أولا هذا ليس من الأصل المثبت اللي احنا بحثناه فيما تقدم، هذا ما نعني بالأصل المثبت ذلك، عرفنا؟ هذا مو من موارد الأصل المثبت. يعني صحيح أن انطباق الحيثية العنوانية على المصداق الخارجي على الفرد الخارجي هو انطباق عقلي وقهري، بس هذا مو من الأصل المثبت. شلون مو من الأصل المثبت؟ يعني هذا مو من التلازم اللي قلناه، مثل أنه إذا وجد الإنسان يلازمه نبات اللحية. لا يا حبيبنا، هذا مو من التلازم، هذا في الحقيقة إذا صح التعبير ما في مصادق إلا على هذه الشاكل، إلا على هذا النحو، عرفنا؟ يعني الواقع هو كذلك، ما عندنا واقع خارجي. أولا الأحكام كما قلنا ما جاءت لتنطبق أو توضع على الأفراد بما هي أفراد، هذا واضح من معاه. الطهارة كعنوان كلي، النجاسة كعنوان كلي، كحكمان وضعيان، الحرمة الوجوب معي كأحكام تكليفية أيضا بعناوين كلية، والأمر أيضا كذلك في الموضوعات الخارجية كزيد معي والكر وما أشبه ذلك، عرفنا؟ يعني الله تبارك وتعالى جعل أحكاما للكرية من ناحية العنوان الكلي، بس مو معنى كون الأحكام للكلية بالعنوان الكلي معناه أن إذا عندنا هالإناء اللي يسع مقدار كر أو هالبرشة اللي تسع كر وزيادة، معنى ذلك نقول انطباق الكلية على هذا المصداق الخارجي بلحاظ وجود التلازم بين المصداق والعنوان الكلي اللي ينطبق عليه الحكم اللي الله جعل عليه حكم الكرية، اللي قال مثلا ماذا لا ينفعل مثلا يطهر مرة واحدة وهلما جرى أو جرى، عرفنا؟ ترى هذا التلازم يعني لا شأن لنا فيه، لأن أصلا لا واقع إلا وهو ذلك أو كذلك، كلا التعبيرين صحيح. ذلك يعني أصلا لما نقول إن الله تبارك وتعالى جعل حكما من الأحكام نقصد إن الجعل بهذه المثابة، وأن الحكم ينطبق على الموضوعات الخارجية والأحكام بقسميها التكليفية والوضعية على هذا النسق وعلى هذه الشاكلة. بعد وها هنا ينبغي أن نلتفت إلى أي شيء؟ إلى مصطلح للمناطق أو لبعض المناطق إذا صحت، أشار إليه الحكيم السبزواري في منظومته يرحمه الله أن الحامل قيل هكذا حمل الشيء على الموضوع دائما يسمى ماذا؟ خارج المحمول. وخارج المحمول على قسمين بل على أقسام كما سوف يأتي، حيث عبر الحكيم السبزواني هكذا قال: والخارج المحمول من صميمه يغاير المحمول بالضميمة. يعني شنو؟ ترى هذا سهل، بس الألفاظ بعض الأحيان تصير شوية ضخمة، فيتصور الواحد أن المطلب عميق. عرفنا؟ يعني يقول احنا تارتان هكذا في الحمل نقول زيد انسان، نحمل الانسان على زيد، او ناطق، الناطقية على زيد. عرفنا؟ فسنس ماذا نسمي هذا؟ نسميه خارج المحمول من صميمه، يعني الناطقية والحيوانية معي والإنسانية، النوع والجنس والفاصل، هذا الخارج المحمول من صميمه، يعني من ذات الشيء، من كنهه إذا صح التعبير. وفي بعض الأحايين نقول لا، العرض هذا الذي نحمله على الشيء لا، في الحقيقة يتحد مع الشيء، ولكنه خارج المحمول بالانضمام بالضميمة معا. وهذا كما قلنا على أقسام، كما مر علينا في المنظومة وفي غيرها. تذكرون مر عليكم ماذي في أقسام الحمل في البداية والنهاية أيضا موجود هذا. نقول تارة نحمل السواد على زيد، هو السواد مفهوم يغاير زيد، يعني هو مو زيد ولكن حملناه على زيد، بمعنى أن له ما بأزاء في الخارج لكن اتحد كعرض مع زيد، فسميناه شنو؟ خارج محمول بالضميم. طبعا في بعض الأحايين هذا الخارج المحمول بالضميمة يكون له ما بإزاء وجود، وفي بعض الأحايين ليس له ما بإزاء كمصداق في الخارج، مثل حمل العلم على العالم معي. بل الفقه، الفقاهة على الفقيه، اي يعني هو نوع من العلم، بس اي نبغي نقول ان الاتحاد بين المحمول والموضوع سواء كان له مصداق في الخارج واتحد العنوان مع المعنون بالانضمام، أو ما كان له عنوان إلا بلحاظ مبدأ اشتقاقه، أيضا لا فرق. ببيان آخر، أن أنحاء الحمل المتعددة لا يفرق فيها في المقام، يعني هذه عناوين كلية، وإذا ثبت أمر أعم من أن يكون موضوع خارجي، حكم شرعي، ساغ لنا أن نقول يجوز إجراء الاستصحاب بلا ريب. إيش معنى يجوز إجراء الاستصحاب؟ لأن ما لاحظنا الاتحاد كانطباق لي عنوان قهري على موضوع خارجي فيما بعد، أيضا ونقول هذا لازم عقلي فيما بعد ترتب الأثر على ذلك. لا، لأن احنا لاحظنا أن الواقع هو كذلك. تم، عرفنا؟ أي ها؟ طبق ولا ولا نخلي باكر باكر باكر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.